بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل شيئا من مسائل علم المواريث، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ما بقي، لعله يكون هذا اللقاء يعني بالنسبة للمواريث يعني آخر درس، حتى نواصل الأصل. نحن نتذاكر حديث بلوغ المرام، لكن هذه وقفة يعني يسيرة مع هذا الباب، فنأخذ ما يتيسر معنا من الأوراق. انتهينا، ما انتهينا فتراجعون أنتم الباقي. لكن قبل هذا، ما أقول مراجعة، المراجعة تطول، لكن مسألة واحدة نحل هذه المسألة. توفيت امرأة عن زوج، وأم وإخوة لأم، وأخ شقيق وأخت شقيقة. طيب، الزوج كم يأخذ؟ النصف، ما في فرع وارث. والأم السدس لوجود إيش؟ جمع من الإخوة، إخوة لأم أو أخ شقيق وأخت شقيقة. طيب، والإخوة لأم، أعطيه الأوراق. نحن قلنا إخوة لأم وأخ إخوة لأم. نعم، إخوة لأم كم يحصلون؟ هناك بعد
ما
ها الإخوة لأم، الإخوة لأم، لا أنت عندكم الآن جواب. الإخوة لأم إيش؟ من الذين يحجبون الإخوة لأم؟ الأصل الوارث مطلقا ولا الذكر؟ والفرع الوارث مطلقا، يعني هو انتبهوا الإخوة، دائما قلنا الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة مثلا يعني يحجبها الأصل الوارث مطلقا، أو الآسف أو إيش قلنا الحين، الأخ لأم، الإخوة لأم. نعم، الإخوة لأم يحجبون بمن؟ بالأصل الوارث الذكر، مثل الأب الجد، أو الفرع الوارث مطلقا يعني الابن أو البنت كذلك. الآن ما يوجد عندنا يعني بخلاف الأخ الشقيق مثلا، من الذي يحجبه؟ الأخ الشقيق أو الأخ لأب، الأصل الوارث المذكر، وكذلك الفرع الوارث إيش؟ المذكر. بنت ما تحجب الأخت الشقيقة ولا الأخ الشقيق، لكن الابن هو اللي يحجب. لكن في الإخوة لأم قلنا أوسع شوية، البنت تحجب الإخوة لأم، هذا الفرق. عموما هنا ما فيه يعني من يحجب الإخوة لأم، لا أصل مذكر ولا إيش يعني فرع وارث، فالإخوة لأم يحصلون على ميراثهم. كم يحصلون؟ ها؟ شركاء في الثلث ولا في السدس؟ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إذا كان واحد يحصل على السدس، نعم، وإن كانوا أكثر فلهم إيش؟ الثلث. إذن الإخوة لأم الثلث. طيب الأخ الشقيق إن كان لوحده مثلا، أو نحن زدنا معه هكذا من باب التورية، الأخت الشقيقة، إذا كان أخ شقيق لوحده عصبة تأخذ الباقي، صح ولا لا؟ تقول يأخذ الباقي. طيب إذا كانت معه أخت شقيقة يكون عصبة، هم الاثنين عصبة يأخذون الباقي كما معنا هنا. لكن هل يبقى شيء عندك؟ نصف وسدس وثلث، السدس والثلث نصف، صح ولا لا؟ نصف ونصف يعني خلاص اكتملت التركة، ما بقي شيء، ما بقي شيء، فهؤلاء ما يحصلون على شيء، الأخ الشقيق. أنا تعمدت أذكر هذه المسألة لأن ما ذكرناها من قبل. فهذه المسألة الإخوة يعني حصلت في زمن عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه أولا حكم بما ذكرنا أن الإخوة الأشقاء ما يحصلون على شيء، ثم يعني لما تكررت قال له الإخوة الأشقاء، جاءوا إلى عمر، يعني كيف الإخوة لأم الذين هم أضعف من الإخوة الأشقاء يحصلون على شيء ونحن ما نحصل على شيء؟ فقالوا يعني هب أن أبانا حمارا أو حمار، اجعل أبانا حمار، يعني أبونا هو اللي ورطنا، لو كانت صلتنا بالميت عن طريق الأم فقط لحصلنا، ونحن إخوة أشقاء وما نحصل على شيء. قالوا لعمر اجعل أبانا حمارا أو اجعل أبانا حجرا في يم، يعني ما تعتبر شيء، كيف ما نعطى؟ فشركهم مع الإخوة لأم في الثلث، جعلهم جميعا شركاء في الثلث، فهذا تسمى المشركة في علم المواريث، تسمى إيش؟ المشركة، تسمى الحمارية، وتسمى الحجرية، وتسمى العمرية كذلك. وطبعا اختلف العلماء يعني هل ما يحصلون على شيء؟ طبعا لا يرثون شيئا كما ذكرنا، هذا مذهب الحنفية والحنابلة، وهو قضاء علي وعمر في أول خلافته وأبي موسى، وتشريكهم مع الإخوة لأم هذا مذهب المالكية والشافعية، هو قضاء عمر في آخر يعني أمره، وهو أيضا مذهب عثمان وزيد، ورجح ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين المذهب الأول أنهم لا يرثون شيئا، لا يرثون شيئا. لماذا؟ من يذكر لنا دليل؟ مر معنا دليل معروف المواريث، إيش هو الحديث؟ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الآن نحن ألحقنا الفرائض بأهلها فما بقي شيء، خلاص. فأخذوا بظاهر هذا الحديث، نعم، والله تعالى قال فهم شركاء في الثلث، فإذا شركنا معهم الإخوة الأشقاء يعني فقد ظلمناهم. والله تعالى فرق بين الحكمين يعني كما في أول سورة النساء وكما في آخر سورة النساء، والله أعلم. ابن تيمية يقول يعني أما قولهم هب أن أبانا حمار مثلا، قال إن كان حمارا فأمه أتانا ولم تكونوا بني آدم فلا شيء لكم، يعني المهم هذه مسألة يعني وقع فيها خلاف، لكن عرفنا الله أعلم الأقرب فيها. طيب الإخوة نأخذ ما بقي معنا، يعني أولا نبدأ بباب الحساب، عندك باب الحساب، هذه الورقة التي فيها باب الحساب، طبعا إخوة بالنسبة للمواريث نحن أخذنا يعني الوارثون والوارثات وأصحاب الفروض والعصبات وكيف توزع الأنصبة التي ذكرها الله في القرآن والحاجب والمحجوب والعصبات. هذا هو حقيقة هذا العلم. أعطي الشيخ ورقة. فهذه حقيقة هذا العلم. أما الآن ما بقي فهو من باب التكميل، يعني باب الحساب يشتمل على تأصيل المسألة وتصحيحها وقسمة التركات، يعني حتى تكون الأسهم الموزعة على الورثة يعني صحيحة. مثلا يكون ثلاثة أسهم لهم وهم مثلا عددهم سبعة، كيف تقسم ثلاث على سبعة؟ ما يحصل إلا بعمليات حسابية وهكذا. طيب أصل المسألة كيف تستخرج أصل المسألة؟ أول ما تبدأ بالحساب تستخرج أصل المسألة وهو أصغر عدد تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسر، يعني ما يسمى في الرياضيات بالمضاعف المشترك الأصغر. يعني مثلا عندك مسألة فيها نصف وربع وسدس، تختار أصغر عدد يمكن أن ينقسم على الأعداد الثلاثة 2 و4 و6، وهو عدد كم؟ 12، يقبل القسم على 2 و4 و6 مثلا. 8 و6 24 وهكذا. يعني تأخذ يعني أقل عدد يقبل قسم على الاثنين. طيب إذا عندك 2 و4 مثلا فقط، أربعة، نفس الأربعة تقبل أربعة وتقبل على الاثنين مثلا، يعني بدون كسر. بدون كسر
في طريقة تحدد يعني فيها العدد هذا أو الرقم هذا؟ يعني إنه في طريقة؟
لا لا ما في طريقة، إلا بأنك تنظر الآن يعني الفروض التي عندك.
نعم.
التي قسمتها وتنظر إلى المقامات 2 4 6 8 كذا وتستخرج أصغر عدد. طبعا هذه الرياضيات معروفة.
أقصد يعني ما
مثلا ضخمين نضربها في بعض. إيه نعم، ما أذكر الآن يعني أمور حسابية رياضية. أنتم ما شاء الله
يمكن تحصل عن طريقة طلع.
صحيح. المهم يعني هو أمر يعني سهل إن شاء الله مع التمرين يعني يصبح خلاص، لأن الأمور محفوظة في المواريث، يعني ما تخرج إما كذا وإما 12 وإما 24 وإما يعني الأعداد، لأن إيه والأعداد محصورة لأنها يعني ما عندك إلا ثلث ونصف وربع سدس ثمن خلاص يعني. طيب أنواع الفرائض ثلاثة أنواع. العادلة أن يكون مجموع السهام مساوي لأصل المسألة، يعني أنت لما تطلع رأس المسألة أو أصل المسألة يكون مجموع السهام يعني يساوي رأس المسألة أصل المسألة، فهذا هو الأصل، هذا في غالب المسائل. طيب الزائدة أن يكون مجموع السهام زائدا على أصل المسألة وهي التي يدخلها العول، هذا سيأتي. والعكس الناقصة أن يكون مجموع السهام ناقصا عن يعني أصل المسألة، وهذا هذه المسألة التي يدخلها الرد. كيف العول والرد؟ العول لغة له معان كثيرة، منها الارتفاع، يقال عال الميزان إذا ارتفع وغا نعم، وعالت الفريضة إذا ارتفعت. لماذا يكون العول؟ إذا تزاحمت الفروض وكثرت بحيث استوعبت جميع التركة وبقي بعض أصحاب الفروض بدون نصيب، فإما أن نحرم بعض أصحاب الفروض، انظر ليس عصبة، لا هو عنده فرض لكن زاد عن أصل المسألة، إما أن نحرم بعض أصحاب الفروض وهذا لا يصح لأن الكل له فرض مقدر وليس أحدهم بأولى من الآخر، وإما أن نزيد في أصل المسألة بما يساوي أسهم الورثة فتستوعب جميع الفروض ويدخل النقص في كل وارث، وهذا هو العول. فارتفعت يعني عالت يعني ارتفعت أسهم الورثة عن أصل المسألة. طبعا الإخوة أول مسألة عالت كانت على عهد عمر رضي الله عنه وحكم يعني به الصحابة رضي الله عنهم، انظر الإرواء. طبعا هذه المسألة كما عندك زوج وأختين لأب، سئل عمر عن زوج وأختين لأب. طبعا عندك الآن الزوج كم يحصل؟ نصف، والأختين لأب لا الثنتين كم؟ ها؟ الثلثان يعني الأخوات الأشقاء الشقيقات أو الأخوات لأب، إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، عندك ثلثين وعندك إيش نصف، حتى أنت الآن بالعقل شوف نصف وثلثين يعني أكثر من الواحد صح؟ تخيل درهم نصف ثم ثلثين صح ولا لا؟ طيب نحن نمشي على التقسيم، استخرج أصل المسألة، عندك نصف عندك اثنين على ثلاثة يعني اثنين وثلاثة، ما هو أصغر عدد يمكن أن ينقسم على الاثنين وعلى الثلاث؟ تجرب، طبعا ما بيكون أقل منهما، شوف ثلاث ما يمكن، أربع ما يمكن، خمس ما يمكن، ستة تقسيم ثلاث اثنين، ستة تقسيم اثنين ثلاث، إذن ستة، حطيت الستة، الستة هي أصل المسألة يعني هي السهام التي تقسم على الورثة. طب الآن الستة الزوج يحصل على النصف، يعني نصف الستة كم؟ ثلاثة، تحط عند الزوج ثلاثة يعني يحصل على ثلاثة تقسم للنصف الستة، هذا نصيبه. طيب الثلثين كم؟ ثلثين الستة أربعة، أن اثنين واثنين واثنين ثلث ثلث ثلث، ثلثين أربعة، تلاحظ ثلاثة مع أربعة ستة ولا سبعة؟ سبعة، ثلاثة زائد أربعة سبعة، فالسهام أكثر من ماذا؟ من أصل المسألة، فيقولون عالت إلى سبع، عالت إلى سبع، فالعول يعني خلاص بدل أن تجعل أصل المسألة ست تخليه سبع خلاص انتهى، بس هذه طريقة العول يعني تجمع السهام وتضعها كأصل المسألة بس، وتقول عالت المسألة إلى كذا. لا لا ما ترجع تقسم خلاص. نعم. الآن انظر هذا المثال الذي أمامك، زوج وأب وأم وست بنات مثلا، الزوج يحصل كم؟ الربع، ليش؟ لوجود إيش؟ الفرع الوارث البنات، والأب سدس وعين يعني الباقي، ليش؟ لوجود فرع وارث إيش؟ مؤنث، والأب ثلاث حالات له كما قلنا، إذا كان هناك فرع وارث مؤنث يحصل على السدس والباقي، إذا كان فرع وارث مذكر يحصل على السدس فقط لأن الباقي سيكون لمن؟ للابن، وإذا ما كان هناك فرع وارث يحصل على الباقي فقط، الباقي، فهنا سدس والباقي. طيب الأم كم؟ سدس، ليش؟ لوجود فرع وارث، قلنا الأم شوف إذا كان هناك فرع وارث مطلقا ذكور إناث أو جمع من الإخوة تحصل السدس، إذا ما وجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة أخ واحد مثلا تحصل الثلث. طيب إذن هنا السدس، والبنات قلنا البنت تحصل النصف، والبنتين فأكثر تحصل كم؟ ثلثين، طبعا إلا إذا كان معها أخوها الإبن يعصبها يكون عصبة، فهنا ست بنات تحصل ثلثين. طب أنت الآن تستخرج أصل المسألة، عندك أربعة وستة وستة وثلاثة كم؟
ثمانية.
لا ثمانية ما تنقسم على ستة، 12 وهكذا. شوف إذا كان في المسألة ستة وغيرها من الأعداد تكون 12 على طول وأنت مغمض، أن الستة ما تنقسم مثلا على أربعة، إذا كان مثلا ستة وأربعة أكيد 12. نعم إذا تكتب 12، الآن تقسم 12 تقسيم يعني أربعة بالزوج، يعني هو المسألة أنك تضرب 12 ضرب ربع يعني تقسيم أربعة، 12 تقسيم أربعة ثلاثة، يعني ربع ال 12 كم؟ ثلاثة، واضح يا إخوان؟ طيب السدس 12 تقسيم ستة اثنين، والباقي يعني خله إذا بقي سنعطيه، والأم كذلك اثنين. طيب الثلثين تضرب 12 في 2 24، ثم 24 تقسيم 3 8، طبعا انت تحسبها الان 8 مع 2 و2 هاي 12 ومع 3 15. ها
شيخ مرة ثانية البنات كيف؟
ايه البنات عندك يعني كيف تقسم 12 تستخرج منها الثلثين؟ ترى اللي فوق ضرب واللي تحت قسمة، دائما كذا اللي فوق ضرب، يعني 2 ضرب 12 اللي فوق ضرب. إن إحنا قلنا مثلا ربع، كيف استخرجنا الربع؟ 12 تقسيم 4، هو الأصل كيف 1 ضرب 12 هكذا، اللي فوق 1 ضرب 12 12 تقسيم 4 3، فهنا 2 ضرب 12 24 تقسيم 3 8، مجموع الأسهم 15، فتقول عالت إلى كم؟ إلى 15. الآن الزوج يحصل الربع، هذا هو الأصل صح ولا لا؟ يعني ربع ال 12 ثلاثة، لكن الآن حقيقة يعني سهم الزوج كم؟ ليس 3 من 12، 3 من كم؟ من 15. طيب 3 من 15 كم؟ أقل. يعني لو تحسبها خمس، مثل ما عندك هنا الربع، يعني هو 3 على 12 ربع، نصيب الزوج ربع، لكن بعد العول أصبح 3 على 15، يعني يساوي الخمس، إن 3 على 3 1 على 15 5، أصبح خمس، فقل نصيب الزوج من إيش؟ الربع إلى الخمس. وهذا معنى العول يعني أيضا، يعني أو لا، هذا على تفسير آخر، إن معناه النقص.
يعني شيخ الخمس هاي من التركة؟
أي خمس التركة، إيه، وهكذا الباقين. فدخل النقص حتى إيش؟ يحصل الجميع على على سهم، نعم، على نصيب. المنبرية، هذه مسألة سئل علي رضي الله عنه وهو على المنبر. شوف فطنة الصحابة كيف، سئل عن زوجة وأم وأب وبنتين، فقال تخيل واحد يسأله عن منبر، أمير المؤمنين، مات رجل عن زوج وأم وأب وابنتين، فقال صار ثمنها تسعى، صار ثمنها تسعى، إيش معناته؟ إيه عالت، يعني شوف كيف حلها ووزع كل شيء في ثواني، ما شاء الله، ولا الكمبيوتر يعني. الآن نريد نحلها، حلوها أنتوا الآن، زوجة كم تحصل؟ عندك فراغ الأصفر هذا، نعم، الزوجة كم؟ إما الربع ولا الثمن، هنا كم؟ ثمن لوجود إيش؟ فرع وارث، بنتين. طيب الأب كم يحصل؟ قلنا سدس وعين الباقي لوجود إيش؟ فرع وارث أيضا إيش؟ مؤنث. طيب الأم، الأم كنا شوف شرطين في الأم، فرع وارث والإخوة، جمع من الإخوة، إذا الأم إما تحصل سدس ولا ثلث، إذا كان هناك فرع وارث لو إن شاء الله بنت أو ابن أو بنتين، لا تحصل سدس، البنت هاي تنزلها من الثلث إلى السدس، فهنا عندك بنتين خلاص الأم تأخذ السدس، أو إذا كان هناك جمع من الإخوة أو الأخوات، جمع ما بأخ واحد أو أخت واحدة، لا جمع من الإخوة والأخوات تنزلها، يعني أخوين فأكثر أو أخ وأخت مثلا. طيب فإذا سدس، الأم تحصل على سدس، والبنتين الثلثين. تحسب الآن الأصل، أصل المسألة كم؟ 8 و6، عندك مدام 8 و6 على طول، وأنت مغمض كم؟ 24. طيب 24 تقسيم 8 بالنسبة نصيب الزوجة 3، طيب 24 على 6 نصيب الأب 4، 24 على 6 نصيب الأم 4، 24 على يعني ضرب 2 ثم تقسيم 3، يعني ثلثين 24 16، إنها هي عبارة عن 8 و8 و8 8 و8 16، وإلا أنك أنت تضرب 24 ضرب 2 يطلع لك 48 تقسيم 3 يطلع لك 16، يعني أي طريقة. المهم الآن تجمع 16 مع 24 مع 4 24 مع 3 27، فتقول عالت إلى كم؟ إلى 27، فتضع فوق 24 27، هكذا الطريقة، يعني تضع فوق 24 خط وتضع فوقه 27. إيه والعول هكذا يكون بجمع الناتج، بس بجمع السهام. فالآن الأم أو نعم الزوجة، نقول نعم عشان نشوف كلام علي رضي الله عنه في الثمن، يعني الزوجة الأصل تحصل ثمن، يعني هذا الثلاثة على 24 ثمن، ثلاثة على 24 ثمن، لكن الآن ثلاثة على كم؟ 27. طيب ثلاثة على 27 كم؟ 9. يعني ثلاثة مع ثلاثة 1 و27 على 3 9. وذلك قال علي صار ثمنها 9. وفي لحظة ونحن سننحل ولا. سبحان الله. نعم
قبل أن ننتقل
أي وحدة
بعد ما طلعنا نتائج
تمام جمعنا وطلعت 27 صح. طيب بعدين الآن هو خلاص تنتهي المسألة هنا، خلاص
خلاص
خلاص تنتهي المسألة، فعندك الآن التركة 27، يعني الأسهم 27، الأم كم الزوجة كم تعطيها؟ 3 من 27. يعني مثلا إذا التركة نفرض مثلا يعني نعم 27 سهم، نعم مثلا تأخذ يعني 3 على 27 ثلاثة اللي هي 9 بتكون
لو 9 ثلاثة تركة،
يعني اي نعم 9 يعني التركة 9000 مثلا، لو ان التركة 9000 كم تعطيها؟ هذا تحسب الآن نصيبها تكون 9 تعطيها 1000 وهكذا. نفس الشيء اي نفس الشيء اي نعم نفس الشيء نفس الطريقة. طيب المساواة ما نقول في الظن في النقص يعني هذا من العدل، يعني أصبح النقص عدل هنا. طبعا إخوان باب الفائدة بن عباس خالف في العول، يعني خالف الصحابة في العول، يعني كان يعني يعني جاءت مسألة ممكن نأخذها على السريع بس آخر مسألة ونمشي الرد. زوج وأم وأخت شقيقة تكتبها على السريع، يعني مثلا أي مكان زوج وأم وأخت شقيقة، الزوج كم؟ النصف، والأم الثلث. أيوة هنا ما في فرع وارث، ما في جمع، في أخت واحدة، لو كان أختين بتعطيها سدس، الأم تعطيها سدس، لكنها أخت واحدة ما يضر تحصل ثلث. طيب والأخت الشقيقة؟ النصف. الأخت الشقيقة قلنا إذا كانت واحدة نصف، وإذا كانت اثنتين فأكثر ثلثين، ما في أخ يعصبها ولا يعني أحد يحجبها. المهم الآن هذه كم أصل المسألة؟ 2 و3 6. ستة نصفها كم؟ الزوج كم يحصل من الستة؟ 3، والأم 2، والأخت الشقيقة 3، فتعول إلى 8 صح؟ أن مجموع 8. يعني بعد موت عمر رضي الله عنه أظهر الخلاف بن عباس وكان يباهل عليها، فسميت هذه المباهلة المباهلة على المباهلة، يعني كان يعطي الزوج نصف والأم ثلث والأخت الشقيقة يعطيها الباقي، يعطيها الباقي لأنه سيبقى سدس، يعني النصف ذهب ثم الثلث ذهب، كم بقي من القسمة؟ سدس، فيعطي الأخت الشقيقة الباقي. فطبعا خالفه يعني سائر الصحابة رضي الله عنهم، لأن الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض إيش بأهلها. طيب هذه لها فرض في كتاب الله، لها النصف، كيف تعطيها السدس أو الباقي؟ نعم
شيخ، في الغالب ننقص أكثر واحد أخذ
إيش؟
يعني إحنا عالم
المسألة الكل سينقص نصيبه، الكل إيه بالتساوي، النقص يدخل على فلان وفلان وفلان بالتساوي.
إيه
الزوجة 9 وكلهم بالطريقة نفسها، يعني مثلا الزوج قلنا 3 على 27، الأب 4 على 27، والأم 4 على 27، والبنتان 16 على 27، كذا بدل أن تكون ها؟
ناتج على حسب
ما يطلع. طبعا هنا بتكون في كسور وكذا تحتاج تصحيح، هذا سيأتي معنا إن شاء الله. لا تحاسب وكذا يعني صباح سهل. طيب العكس لا. طبعا الأصول التي تعول 6 و12 و24، هذه الأصول التي تعول. طيب الرد لغة الرجوع والصلاح أن تقدم. تقدم يعني معنى الإخوة في هذا يعني الناقصة أنواع الفرائض، وأن يكون مجموع السهام يعني أنقص عن أصل المسألة فيرد على الورثة. لماذا يكون الرد؟ إذا بقي من التركة شيء بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم ولم يوجد عاصب رد على كل ذي فرض بقدر فرضه. نعم الرد هو مذهب الحنفي ومشهور مذهب الحنابلة، رجحه الشيخ ابن عثيمين وغيره خلافا لمذهب المالكي والشافعية، فقالوا يصرف يعني الزائد إلى بيت المال. من أدلة الرد قول الله تعالى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ومن ترك مالا فلورثته، الأصل يكون المال للورثة، إذا كان الأرحام أولى فكيف ما يكون هؤلاء أصحاب الفروض أولى بالمال الباقي. ثم أيضا قالوا قياسا على العول، فكما تنقص فريضتهم فقد تزيد. نعم له حالتان الرد بالنسبة لحل المسائل، إن لم يوجد أحد الزوجين، إن لم يوجد أحد الزوجين فعندك مسألتين، إما الورثة أصحاب فرض واحد فهذا سهل، مثلا عندك مات ميت عن 3 بنات تعطيهن الثلثين فرضا، طيب يبقى ثلث من التركة يكون لمن؟ ما في أحد غيرهم، الباقي ردا، الباقي ردا، فيحصلون على الجميع. طبعا رأس المسألة هنا من عدد الرؤوس، يعني 3 بنات تحط رأس المسألة 3، 4 بنات تحط رأس المسألة 4، لأنه خلاص كل واحدة بتحصل إيش يعني سهم 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 وهكذا. هذا إذا كان الورثة يعني أصحاب فرض واحد. طيب إذا كان الورثة أصحاب فروض متعددة مثل أم وأخوين لأم، 2 أخ لأم، الأم كم تحصل؟ السدس لوجود إيش يعني جمع من الإخوة، أخوين فأكثر قلنا، والإخوة لأم إن كانوا أكثر ما في حد يحجبهم هنا، شركاء في الثلث. طيب أصل المسألة كم؟ 6 و3 كم؟ 6، نعم 6 على 6 1، و6 على الثلث 2. تلاحظ الآن تجمع السهام 2 و1 3، طيب باقي 3 أيضا، فهذه التي فيها الرد. طبعا هنا يعني مثل العول، مثل ما جمعنا وكان في زيادة الآن نجمع، والنقصان نضعه كرأس المسألة، نحسب 1 زائد 2 3، نضع 3 هي رأس المسألة، تكون المسألة من 3، فيحصل تحصل الأم على 1 من الـ3، والإخوة لأم يحصلون على 2 من الـ3، عرفنا؟ نفس طريقة العول نجمع و... طيب هذه مسألة أنتم تحلونها، طيب أم وبنت وبنت ابن، بعدين دربون عليه خلنا نمشي. طيب الحالة الثانية إذا وجد أحد الزوجين، إذا وجد أحد الزوجين، طبعا الإخوة القاعدة هنا الزوجان لا يرد عليهما لأنهما ليس من ذوي الأرحام. إيه نعم، حتى يعني لو انفرد يعني الزوج أنا هذا اللي في ذهني الآن، إن حتى في ذوي الأرحام شوف إيه نعم، يعني الزوج إذا انفرد ننظر إلى إيش ذوي الأرحام، ما نرد عليه المال، بخلاف إذا وجد عصبات خلاص ما ننظر إلى ذوي الأرحام. ف فالزوج ليس من ذوي الأرحام، فإذا انفرد ننظر إلى إيش؟ ذوي الأرحام.
واللي ما يورث
عادي إذا ما في ورثة أبدا لا
اللي
ما يورث ذوي الأرحام. من الله أعلم، أنا يمكن إذا بحثنا بس يأخذ معنا وقت، بس الله أعلم. كأن ما يعني كأن خلاص يعني هذا نصيب الزوج و الله أعلم. طيب، إن كان مع أحد الزوجين وارث واحد أو ورث من جنس واحد، فمثل زوج وبنت مثلا، الزوج يحصل على كم؟ الربع، لأن بنت موجودة فرع وارث، والبنت النصف. هنا أصل المسألة يعني هو نفس يعني مخرج فرض الزوج اللي هو الأربعة، أربعة مع اثنين أربعة، دائما هنا رأس المسألة أصل المسألة يعني ما تنظر فيه كما عرفنا، لا تنظر إلى إيش؟ مخرج الزوج. يعني لو كان معه أي يعني لو كان سدس ثمن أو ثمن ما يأتي سدس مثلا أو ثلثين تضع أربعة مباشرة، أو إذا كان نصف تضع اثنين. فأصل المسألة أربعة، ثم الزوج يحصل على واحد من الأربعة والباقي ثلاثة يكون لإيش؟ للبنت، يكون للبنت. طيب، هنا الإخوة عرفنا الزوجان لا يرد عليهما، وهنا طبعا حصلت البنت على يعني يعني ثلاثة أرباع، يعني هو نصيبها نصف صح، لكن زادت الآن لأن الزوج يحصل على الربع. تخيل يعني نصف الدرهم ثم الربع، بقي ربع أصلا، فهو إيش؟ يرد إلى البنت. طيب، إن كان مع أحد الزوجين أصحاب فروض متعددة، انتبهوا شوي على الآن. مثلا عندك زوجة وأم وأخ لأم، الزوجة كم؟ ربع، ما في فرع وارث. الأم ثلث، ما في فروع ولا إخوة، في أخ واحد بس ما يمنعها من الثلث. الأخ لأم كم؟ سدس. طيب، مسألة تحسب أصلها مثل ما عرفنا من 12، عندك 6 و3 و4 12، 12 الزوجة تحصل كم؟ 3، 12 على 4 3، 12 على 3 4 نصيب الأم. نصيب الأخ لأم 12 على 6 كم؟ 2. طيب، تحسب الآن الأسهم كم؟
4.
الأسهم كم؟
9.
2 و4 و3 كم؟ 9. فتقول هذه المسألة فيها رد، تحتاج إلى رد، فماذا تفعل هنا الآن؟ انظر، تحل المسألة يعني من جديد، لكن يعني تحلها مرة مع يعني الزوجة ومرة بدون الزوجة. فكما عرفنا في المسألة الأولى تقدمت معنا مسألة الزوجية مباشرة تأخذ إيش؟ يعني مقام الزوج أو الزوجة. هنا أربعة كذلك تضعه كرأس للمسألة الجديدة، أربعة، والزوجة تحصل كم؟ واحد، والباقي الثلاثة كله للأم والإخوة لأم. طيب، هذه الخطوة الأولى. ثم نحسب إيش؟ المسألة التي بعدها بدون، مكتوب عندك مسألة بدون الزوجة، يعني تضع خط عند الزوجة كأنها غير موجودة، وتشوف المسألة مرة أخرى، أم تحصل الثلث والأخ لأم يحصل السدس، كم رأس المسألة؟ 6 و3 6، فيكون مخرج المسألة هنا 6. طبعا الزوجة ما تحصل شيء، الأم 6 على 3 2 و6 على 6 1. طيب، تقول هذه المسألة فيها رد، يعني 3 والرأس المسألة 6، فتضع إيش؟ 3، وتعيد الأسهم مرة ثانية 3 و2 1. ثم الآن بعد ما فعلت هذه الخطوات تنظر بين يعني نصيب يعني غير الزوجة المجمل في مسألة الزوجة ثلاثة، وبين أصل مسألة يعني الورثة دون الزوجة تقارن بينهما. هنا سبحان الله عندك تماثل بين الثلاثة والثلاثة، تماثل بين الثلاثة التي عليها تضليل وثلاثة، فمدام أنه في تماثل خلاص تعتمد مسألة الزوجية، تضع الأربعة كما هي من قبل وتقسم الزوجة تحصل على واحد، ثم يعني نصيب هذا بالنسبة للزوجة. أما بالأم والأخ فكما هو موجود عندهم في مسألتهم، نصيبهم تأخذ من مسألتهم اثنين، نصيب الأم اثنين، نصيب الأخ لأم واحد، هكذا يكون الحل. طيب مسألة ثانية، أي نعم الآن مع التكرار ممكن يتضح. الآن خلينا مثلا نأخذ المسألة الثانية هذه، شوف زوجة وبنتان وأم، الزوجة كم تحصل؟ ثمن لوجود البنتين، والبنتان الثلثين، لأن أكثر من واحدة نعم ما يوجد معها ابن يعصبها، والأم كم تحصل؟ السدس لوجود فرع وارث. طيب حليت المسألة، تستخرج الأصل كم؟ 24. 24 على 8 3، 24 على الثلثين قلنا 16، 24 على 6 4، تحسب يكون مجموع كم؟ 23. إذا هناك عول هناك رد، نعم أقل، فتحل المسألة أولا بوجود الزوجة، وقلنا تأخذ أصل المسألة يكون إيش؟ نفس إيش؟ يعني مقام الزوجة، كسر الزوجة ثمن، تضع 8 فوق 8، وتعطي الزوجة الثمن 1 والباقين تضع 7 كبيرة. انتهينا، واضح؟ طيب بعدين تحل المسألة بدون الزوجة، تضع أمام الزوجة خط ونشوف الباقين 3 و6 كم؟ 6، تضع 6، ما تلتفت للزوجة. بالنسبة للبنتين كم؟ 6، الثلثين كم؟ 4، 6 على 6 1، فيكون إيش الرد؟ كم يكون؟ باقي 1، يعني المجموع كم؟ 4 مع 1 كم؟ 5، فهذه 5 تجعلها إيش؟ أصل للمسألة، مسألة الورثة بدون الزوجة. عرفنا؟
يعني شيخ خذ الخطوة اللي في الوسط،
أصل المسألة، أصل المسألة بدون زوجة. أيوة نعم، طويلة شوية، عرفنا؟ نطلع أصل المسألة، أصل مسألة الزوجة اللي هي نفسها 8، وأصل مسألة إيش الورثة بدون زوجة اللي هي 5 هذه اللي هي الرد. طيب الآن طلعت عندك 5، كيف تقسم الآن؟ عندك زوجة وعندك الباقي الورثة بدون زوجة، تقارن. قلنا هنا تأتي المقارنة بين ماذا وماذا؟ بين نصيب الورثة غير الزوجة اللي هي 7
مع الزوجة،
نعم في مسألة الزوجة كم حصلوهم في مسألة الزوجة؟ 7، وما أصل مسألتهم بدون الزوجة؟
5.
هنا تأتي المقارنة، يعني ففي المسألة الأولى احنا ما احتجنا أن نفعل شيء لأن نفس العدد كان 3 و3، لكن هنا عندك 5 و7 تباين، يعني ما ينقسم العدد هذا على هذا ولا هذا على هذا. فهنا يعني هو تقريب يعني الإخوة هنا نعم، فالمسألة فيها تباين، فتضرب يعني تستخرج يعني أصل المسألة، تضرب أولا أصل مسألة الزوجة في أصل مسألة إيش الورثة اللي هي 8 مع 5، تضرب الثمانية مع الخمسة، أي خطوة خطوة. اطلع أول شيء الجامعة، كيف اطلع هذه الجامعة؟ تضرب ثمانية في خمسة 40، زين. ثم نصيب الزوجة، نصيب الزوجة تضرب يعني الواحد هذا، تضرب الواحد اللي هو يعني نصيب الزوجة في خمسة، تضربه في أصل مسألة الورثة. طيب يطلع لك خمسة
على أربعة.
طيب خمسة على 40، نعم. ثم نصيب الورثة 4 و1، تضرب 4 في يعني الباقي اللي هو 7، هذه تضرب 4 في 7، لأن أصلا هو الإخوة الآن يبقى يعني 7 على 8، يعني أصلا الزوجة تحصل ثمن ويبقى 7 على 8، يبقى 7 على 8. فإذن حتى يعني ينضبط العدد، تضرب 4 في 7 و1 في 7 حتى يحصلون على نصيبهم يعني بلا كسر، فتجمع بعد ذلك يكون عندك المجموع بالفعل 40. 28 زائد 7 35 مع الخمسة 40. فهنا هذا هكذا تفعل، تضرب 8 مع 5 تطلع الجامعة. ثم نصيب الزوجة كيف تحصل عليه؟ بضرب نصيبها في مسألة، في أصل مسألة إيش؟ الورثة. ونصيب الورثة يعني الأربعة هذه تضربها في يعني نصيبهم في مسألة الزوجة، 4 في 7 و1 في 7، يعني الله المستعان. نعم، طبعا هذه الطرق الآن الموجودة في كتب الفرائض، ما أدري هناك يقولون طرق الآن حتى بالبرامج أظن، ولا
ممكن أعطي الزوجة حق الثمن
إيه،
ثم أحسب المسألة على أساس جديد توزع بدون ما أدخل جوامع جديدة.
إيه ممكن، الله أعلم، ما أدري. إيه نعم، في النهاية كلها رياضيات، أو يعني أنت أهم شيء تعرف تقسيمها وبعدين عادها يقسمون مالهم كما يريدون. كان هذا يدلك سبحان الله على أن علماء الإسلام بالفعل ما تركوا شيئا، يعني الفقهاء يعني ما تركوا شيئا، حتى في الرياضيات دخلوا، وبالفعل تجد عندهم دقة وشيء عجيب يعني سبحان الله. طيب والمسألة اللي بعدها أنتم تتفكرون فيها يعني ما. طيب التصحيح هذا المفروض يأخذ شوي قبل، لكن احنا أخذنا الرد مع العول. لكن التصحيح تحصيل أقل عدد من السهام ينقسم على الورثة بلا كسر. في المسألة الفرضية، الفرضية إما أن ينقسم كل سهم على أصحابه بلا كسر، هذا واضح بلا إشكال يعني ما. وإما أن لا ينقسم إلا بكسر، فيسمى هذا بالانكسار ونحتاج إلى التصحيح. كيف؟ مثلا عندك المسألة الأولى، زوج وثلاث بنات وأم، الزوج يحصل كم؟ الربع. ثلاث بنات 2/3 والأم السدس، وجود البنات المسألة من كم؟ من 12 على 4 3 على 2/3 8 على 6 2، تعول إلى كم؟ هذه فيها عول، انتبه، إلى 13، يعني 8 مع 2 10، مع 3 كم؟ 13، فتقول عالت إلى 13. طيب أنت الآن انتهيت هنا من المسألة، لكن يعني نقول لك كثر خيرك، الآن عندنا 8، كيف نقسمها على 3 بنات؟ الثمانية ما تنقسم على 3، يعني كل واحدة كم سهم تحصل؟ ما يكون عندك عدد بدون كسر، فتحتاج إلى التصحيح. فتنظر بين 8 و3 بينهما ماذا؟ يعني تباين، يعني ما يمكن أن تنقسم الثمانية على الثلاثة والثلاث على الثمانية. لا اثنين ما ينفع تقسيم ثلاثة ثانية.
ثلاثة
وثمانية. فتضرب الآن يعني ضرب ثلاثة حتى تصحح الأسهم التي عندك. تضرب الكل في ثلاثة. لأن الأربع وعشرين يعني آسف أو نعم إذا ضربت نعم تضرب الكل في عدد الرؤوس. يعني الثمانية هاي مدام ما انقسمت على الثلاثة تضربها في عدد الرؤوس نفسه. واضح؟ فتضرب المسألة كلها، تضرب 13 في 3 39، نصيب الزوج 3 في 3 9، ونصيب البنات 8 في 3 24، نصيب الأم 2 في 3 6، أصبح المسألة من 29 سهم والأسهم موجودة عندك. نعم 39، نعم 39 والأسهم موجودة. الزوج يحصل على 9 من 39 والبنات 24 من 39، والأربع وعشرين تلاحظ أنها تنقسم على الثلاثة. كل بنت كم تحصل؟ ثمانية 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 وثمانية 24، والأم تحصل 6. واضح؟ طيب كذلك إذا كان أربع، لا شوف إذا كان أربع لتكون أسهل، مثل ما يعني مثلا أربع بنات ثمانية مع الأربعة تقسمها كم؟ على اثنين، يعني الأربعة تذهب مع الأربعة والثمانية تكون اثنين، فتضرب المسألة في اثنين. فإذا ضربت الثمانية في اثنين 16 تنقسم على كم؟ هو قال أربعة، ليش نحن قسمنا أصلا؟ ما يحتاج، هذه ما يحتاج إلى تصحيح لأنها تنقسم. استغفر الله، إذا كانت أربعة خلاص كل بنت بتأخذ اثنين 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 من الثمانية، الثمانية تنقسم على الأربعة، لكن نحن نفرض عدد ما ينقسم، عرفت؟ يعني الثمانية ما تنقسم على الثلاثة إلا بكسور، لكن الثمانية تنقسم على الأربعة، صح؟ ثمانية تقسيم أربعة اثنين، فكل بنت تحصل على سهمين. مرة ثانية، أنت فرضت مسألة أن بدال ثلاث أربع بنات.
السؤال ليش ضربنا في ثلاث؟
الحين نريد، هذا هو الآن، ثمانية نريد نقسمها على ثلاثة من عدد البنات. إيه؟ فأنت طبعا تقسم بيطلع لك كسور. إيه؟ عرفت؟ إيه؟ فنضرب عدد البنات في المسألة كلها حتى يعني نستطيع أن نقسم عليهن. لا في توزيع التركة ما يصلح، توزيع التركة يعني هو ليش نحن نستخرج سهم بدون كسور؟ لما يقول لك مثلا التركة مثلا 100,000 مثلا
33,300
لا هذا بالحاسبة انت صح، لا بالحاسبة تحسبه، لكن الآن مثلا انت تنزل مثلا 100,000 على 13 وعلى 3 وعلى 8 بعدين
بقى تطلع بالحاسبة بس في فكة
فهذا من باب التسهيل فقط، تسهيل عاد نحن عقدنا التسهيل، تسهيلهم أصبح تعقيد بالنسبة لنا، الله المستعان. طيب المهم أن كذا يكون في تصور واضح، يقول لك عندك الأسهم 39 مجموعها، ثلاث بنات حصلون 24 من 39 كذا، وكل واحدة تحصل 8، شوف بدون كسر. أما كذا يقول لك طيب كم نصيب البنات؟ إذا واحد قال كان هذه المسألة واقعية الآن، كم نصيب البنات؟ تقول كل وحدة تحصل كم؟ ثمانية على ثلاثة كم؟ تقول اثنين فاصلة كذا مثلا، مثلا إيه بيقول لك كم يعني المبلغ؟ إذا كان مبلغ كذا ما بتعرف تجاوبه.
وبالحاسبة شو يطلع؟ بس في الفواصل يعني.
أيوة 2 فاصلة كم؟ 67 مثلا، أي مثلا تحتاج إلى يعني كسور وكذا. وطبعا تمشي صحيح، يعني لو أنت قلت ما بريد هذا وخلاص قسم بالحاسبة بتم بتطلع لك مبلغ صحيح. نعم. طيب أريد أن أعقدكم زيادة.
حديث الناس ما
المسألة الثانية يعني هو تقريبا قريب يعني مثلا هنا بتقارن بين الأربعة والستة كما عندك أربعة وستة أربعة ما تنقسم على الستة لكن تدخل فيها يعني تنقسم الجميع ينقسم على الاثنين أربعة تقسيم اثنين وستة تقسيم اثنين فتأخذ يعني الستة تقسيم اثنين ثلاثة تأخذ الثلاثة هاي وتضربها في المسألة كذا يعني وطرق يعني رياضية كثيرة. هذا على المسألة الثانية 180 وصلت ما يحتاجها يعني. هو مثل ما ذكرت لك أنت بتقارن الآن بين السهم وبين عدد الرؤوس بتقول لك واحد ما ينقسم على اثنين واثنين مع الستة وثلاثة مع 15 فبتخرج هذه واحد مع الاثنين خلي اثنين ما ينقد عندك المحفوظ اثنين اثنين مع الستة ينقسمان اثنين على اثنين واحد الستة على اثنين ثلاثة تخلي الثلاثة على طرف طيب ثلاثة على الخمستاش ثلاثة على ثلاثة واحد خمستاش على ثلاثة خمسة فيطلع لك اثنين وثلاثة وخمسة هاي تضربها في بعض اثنين في ثلاثة ستة ستة في خمسة ثلاثين فالثلاثين هو الذي تضرب فيه المسألة كلها يعني. طيب خلينا ننتقل الآن إلى ميراث ذوي الأرحام. طيب في وقت ذوي الأرحام هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب. إن لو تذكرون إخوة في أول ورقة في الوارثون والوارثات الوارثون والوارثات عرفناهم فما عدا هؤلاء من الأقارب يعتبرون من ذوي الأرحام ما عدا هؤلاء سيأتون طبعا شرط إرثهم عدم وجود أهل الفروض ما عدا الزوجين يعني يمكن أن يرث ذوي الأرحام مع إيش الزوجين لكن يشترط عدم وجود صاحب فرض وكذلك عدم وجود عصبة الشرط الثاني. القول بتوريثهم هو مذهب عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ومن الأئمة أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد عند عدم انتظام بيت المال إذا ما كان هناك بيت مال منتظم فيرد المال إلى ذوي الأرحام ويفتي به متأخرو المالكية ورجحه ابن القيم بقوله تعالى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وحديث الخال وارث من لا وارث له كما مر معنا هذا في البلوغ. طبعا هذا خلافا لزيد بن ثابت رضي الله عنه ومذهب المالكية والشافعي في القديم يعني قالوا بعدم توريث ذوي الأرحام وإنما يرد المال إلى يعني بيت المال وزع على المسلمين لكنهم أقرب. طيب أصنافهم هذا التصنيف عند الحنابلة يعني التصنيف يختلف من مذهب إلى مذهب لأنهم يختلفون في طريقة التوريث توريث ذوي الأرحام لكن الطريقة المعتمدة والتي عليها قضاء الصحابة يعني هي مذهب الحنابلة لذلك نعتمد هذا التصنيف وما يضر يعني ما يلزم تحفظ يعني هذه الجهات بالترتيب لكن ينقسمون إلى ثلاث جهات جهة البنوة يعني الذين يصلون إلى الميت من جهة البنوة أو من جهة الأبوة أو من جهة الأمومة. من جهة البنوة ولد البنات وطبعا الإخوة قبل أن يعني نقرأ هذا حتى لو تأخذ يعني الفكرة في توريث هؤلاء أولو الأرحام كيف يرثون وكيف يكون نصيبهم يعني ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به. شوف هذا الميت أو هذا ذوي الرحم هذا كيف يصل إلى الميت عن طريق من يصل إلى الميت عن طريق الأب عن طريق الأم ف تكتب أمامه الواسطة التي بينه وبين الميت وتعتبر نصيب هذا الرحم نصيب هذه الواسطة مثل يعني مثلا الخالة الخالة عن طريق من جهة من الأم فتضع أمام الخالة أم وتحل المسألة كأنها إيش أم العمة إيش أب عن طريق الأب وهكذا. طيب فمثلا عندك جهة البنوة ولد البنات يعني عرفنا الإخوة البنت من الوارثات لكن أبناء أو بنات هذه البنت ولد أولاد البنات هل من الورثة؟ أو تذكرون؟ هل بنت البنت ترث؟ هل ابن البنت يرث؟ لا. هم من لا هم من إيش؟ أيوة ما ذوي الميت بذكر كما عرف. فهم من ذوي الأرحام. هل هم من أصحاب الفروض؟ لا. هل هم من أصحاب العصبات؟ لا. بخلاف كما عرفنا بنت الابن، بنت الابن ترث لها فرض. ها؟ طيب. فإذا ولد البنات، فطبعا الآن إذا عندك في المسألة بنت بنت تكتب أمامها ماذا؟ ها؟ لا لا، قلنا هي ما ترث يعني في الأصل فرضا ولا تعصيبا، لكن الآن نريد أن نورثها، ما فيه عصبات ولا أصحاب فروض، نريد أن نورثها، نخليها بدل من؟ بدل البنت، لأنها تصل الميت عن طريق من؟ البنت. أيوة بنت بنت الابن لا، إذا وجدت خلاص ها لا تلخبطون، بنت الابن ترث من أصحاب الفروض. لكن مثلا ولد بنات البنين وإن نزلوا، يعني بنت بنت الابن، بنت بنت الابن، لا هذه إيش أنا ما ترث. بنت قلنا بنت الابن هي التي ترث، وإن نزلت عن طريق الابن ليس عن طريق البنات، يعني مثلا بنت ابن 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 هذه ترث، لكن بنت بنت ابن هذه ما ترث من ذوي الأرحام. عرفنا؟
أيه. أخذت بنت يعني بين،
أيوة أخذ بنت بينها وبين، فهذه تنزل منزلة، لكن تنزل منزلة من؟ بنت بنت الابن تنزل منزلة من؟ بنت الابن، لأنها وصلت إلى الميت عن طريق، ما تقول عن طريق الابن، عن طريق بنت أقرب شيء، عن طريق بنت الابن. طيب جهة الأبوة العمات مطلقا، هؤلاء تكتب تحت العمة مثلا، وجميل تكتب تحت كل واحد عشان تعرف ما تلخبط. رقم واحد ولد البنات تكتب بنت، ولد بنات البنين تكتب ماذا؟ كيف يصنون الميت؟ بنت الابن، ممكن تكتب هذا بنت الابن. طب العمات عن طريق الأب، تكتب أب. العم لأم أيضا الأب، ها ها لو عم في النهاية عم،
ممكن يكون عم الأم،
العم لأم آه. مو بعم الأم آه. طيب بنات الأعمام، تقولون تخيلون هو يحتاج تخيل، عم لأم ها يعني إيش؟ العم الأب يعني أبوك عنده إخوان من الأم، أيوة إخوان من الأم. فالمهم هذا ما له علاقة بإخوان الأم ولا، المهم وصل إلى الميت عن طريق من جهة من؟ الأب. طيب بنات الأعمام، أنا قلنا ابن العم من الورثة العصبات، لكن بنت العم ها من ذوي الأرحام، تصل إلى الميت عن طريق إيش؟ العم، تكتب عندها العم. مثلا بنت ابن العم، مثلا بنت ابن العم، ابن العم ترث كما يرث ابن العم. مثلا أولاد الأخوات، يعني قلنا الأخت الشقيقة ترث، الأخت لأب، الأخت لأم، كل هؤلاء. طيب أولادهم ما يرثون، أولادهم ليسوا من الورثة لكن من ذوي الأرحام، فيصل الميت عن طريق الأخوات، يعني بنت أو ابن الأخت يرث كما ترث من؟ الأخت، وهكذا. طبعا احنا حطينا هنا لغير الأم، مكتوب عندك لغير الأم، لأن هذا ليس من جهة الأبوة، من جهة الأمومة سيكون إيش يعني أولاد الأخوات لأم. طيب ثم عندك بنات الإخوة، بنت الأخ الشقيق مثلا، بنت الأخ لأب، هذا يصل الميت عن طريق الأخ الشقيق. أصول الأب الذين لا يرثون، يعني الأجداد الذين لا يرثون، ها يعني مثل ما عرفنا الإخوة اللي يدلي بأنثى بين ذكرين، مثل الأب أم الأب، أب أم الأب، هذا لا يرث لكن من ذوي الأرحام، يصل إلى الميت عن طريق من؟ شوف الواسطة، أم الأب، هو أب أم الأب، فالواسطة التي يرث من خلالها أم الأب، فتضع أم الأب، وهكذا. جاءت الأمومة أصول الأم الذين لا يرثون، مثل الجد الفاسد كأبي الأم، أبو الأم ما يرث قلنا، والجدة الفاسدة المدلية بذكر بين أنثيين. ها؟ هم بيقولون كذا يسمون فاسد. تعبيراتهم فاسد يعني ما فيه يعني ما يرث شيء يعني. طيب، وفروع كل يعني فروع هؤلاء الأجداد كذلك. طيب، الأخوال عن طريق من يصلون؟ الأم، تكتب تحت الأخوال الأم. طيب، والخالات كذلك نفس الشيء الأم. أولاد الإخوة والأخوات لأم يصلون عن طريق الأخ لأم أو الأخت لأم. كيفية توريثهم فيه خلاف، بعضهم يقول طريقة أهل الرحم، يعني كلهم يرثون يعطيهم المال بالسوية وخلاص ريح نفسه. وبعض العلماء عند طريقة أهل القرابة، يعني توريث الأقرب فالأقرب، هذا مذهب الحنفية، فيورث الأقرب في الجهات، لذلك يقسمون الأرحام بجهات معينة. فمثلا ولد البنت، عندك ولد بنت ولد أخت، على طريقة الحنفية عندك البنت والأخت خلاص يقدمون البنت على الأخت، جهة البنوة مقدمة على جهة إيش؟ الأخوة، فخلاص يحرمون الولد للأخت ويعطون المال كله لولد البنت. أه؟ نعم، تقريبا تشبه في التعصيب، لكن ما تضبط دائما، لأن مثلا البنات مع الأخوات قلنا إيش؟ حصبات، لكن ما ينزلون هذه القواعد هنا، لا خلاص يقدمون الجهة فقط بدون باقي الاعتبارات. لكن الطريقة التي عليها قضاء الصحابة طريقة التنزيل، وقضاء الصحابة مذهب الإمام أحمد ورجح ابن تيمية، وهي المعمول بها طريقة التنزيل، ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به كما عرفنا، ويقسم المال بحسب من أدلى به، وعاد هذا له أحوال. طيب، قال إن كان منفردا يأخذ جميع المال، هذا واضح، مثلا عمة خالة خال وهكذا. طيب، الحالة الثانية أن يوجد معه مع ذي الرحم غيره من ذوي الأرحام، فننظر هنا حالتين، المدلى به واحد، إذا كان المدلى به واحد فهذا واضح، ينزلون منزلته ويشتركون في المال. طبعا الإخوة هنا بين قوسين، يعني عندك في ذوي الأرحام خلاف أيضا في تقسيم المال، هل يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا رواية عند الإمام أحمد ورجحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال هذا هو الأصل، للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن المشهور في مذهب الحنابلة في طريقة التنزيل أن الذكر مثل الأنثى سواء، واضح؟ الذكر مثل الأنثى، إلا طبعا الذي يقول الذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إن أدلوا بالأخ أو الأخت لأم، لأنك إيش ستحسب إيش؟ أخ لأم أو أخت لأم وهم شركاء كما عرفنا هذا في أصحاب الفروض، قلنا يعني الإخوة لأم سواء كان ذكور وإناث أصلا يشتركون في الثلث، ليس هناك للذكر مثل حظ الأنثيين، بخلاف العصبات إذا قلنا أخ شقيق وأخت شقيقة تقول إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. طب الآن عندك هذه المسألة، مثلا يعني مثلا نحن الإخوة عرفنا أن مثلا إذا عندك ميت مات عنده بنات وأولاد، بنت وعنده ابن، ها بنت وابن، ها للذكر مثل حظ الأنثيين، فكيف يكون رأس المسألة؟ ها
أي
الولد يكون عن اثنين، الولد عن اثنين والبنت عن واحد، يكون ثلاثة، أيوة تعطي الولد اثنين والبنت واحد هكذا. طيب الآن مثلا هلك عن ثلاث بنات بنت، ثلاث بنات بنت وابن بنت، فتكتب الآن تحت ثلاث بنات بنت، أو هنا المدلى به واحد، لأن الكل يدلي بإيش؟ بالبنت، خلاص الكل يدلي بالبنت، فهنا يشتركون في هذا المال. لكن هنا يقع الخلاف يعني في هذه الطريقة، فالمشهور مذهب الحنابلة خلاص يعني المسألة من أربعة، ثلاث بنات كل واحدة تحصل سهم، وسهم للولد، يعني أربعة كل واحد يأخذ سهم. نعم. لكن الطريقة الأخرى الذكر مثل حظ الأنثيين ستحسب الولد عن رأسين، ها؟ وعندك رأسين مع ثلاث بنات، المسألة من كم؟ من خمسة، تعطي الولد سهمين وثلاث بنات كل بنت سهم. كذلك هلك عن بنت أخ لأم وابن أخت لأم، هنا يدلون يعني مدربه واحد، لأن الأخت لأم وأخ لأم نفس الشيء. فهنا تلاحظ بنت وابن، لكن هل الذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، هنا اتفاقا أن إيش يعطون على السواء. لماذا؟ لأنهم أدلوا بماذا؟ بالأخ لأم أو الأخت لأم، وهم أصلا يشتركون، الذكور والإناث يشتركون. نعم. طيب، إذا كان المدلى به متعدد ينزلون منزلتهم ثم نقسم المال بين المدلى بهم. مثلا عندك توفي، حلوا المسألة هذه، يعني عمة وخالة وبنت أخ شقيق، ايش تبون ترين تخلصوا؟ مو بشرط، هذا الحمل والمفقود خلينا. كم باقي على الأذان؟ باقي 25 دقيقة. لو نحل مسألة فقط من هذه عمة، ايش تحط أمامها؟ أب. وخالة ايش تحط أمامها؟ أم. وبنت أخ شقيق،
أخ شقيق،
أخ شقيق، يعني وصلت عن طريق الأخ الشقيق. فتحل المسألة الآن مرة ثانية، عندك المسألة الآن أب وأم وأخ شقيق. الأب كم يحصل؟ لا، الأب مو بزوج، لا يا أخوان، الباقي الأب، الأب يا أخوان. قلنا الأب لا تتعب نفسك، ثلاث أحوال: إذا كان في فرع وارث مذكر، يعني ابن، يحصل السدس فقط، وإذا كانت بنت بيحصل إيش؟ سدس مع الباقي، وإذا ما كان في فرع وارث حصل باقي كله فقط. أنت مع الأب تنظر للفروع على طول. نعم، أيوه. الأب الآن يعطيه الباقي. طيب، والأم الثلث، تمام، لوجود إيش؟ لعدم وجود، انتبه، لعدم وجود شيء، لعدم وجود فروع، ولعدم وجود جمع من الإخوة. أخ شقيق واحد، فما يحجبها عن الثلث إلى السدس.
نعم.
لو كان اثنين تحصل السدس، كان أخ واحد ثلث. طيب، والأخ الشقيق كم يحصل؟ لماذا؟ بالأب. فقلنا الإخوة الأشقاء يحجبون بمن؟ بالفرع بالأصل، بالأصل الذكر، أو بالفرع الذكر، الفرع الذكر. أما الإخوة لأم هم الذين يحجبون بالفرع إيش؟ المؤنث مطلقا، ذكر وأنثى. أما الأخ الشقيق لا، يحجبه إما أب ولا ابن، أو أيضا طبعا جد وكذا أيضا يحجبه. طيب، الآن عندك المسألة من كم؟ من ثلاثة. يعني نعم، الأم تحصل كم؟ ثلاثة على ثلاثة واحد، والأب يأخذ الباقي اثنين، والأخ الشقيق ليس له شيء، فالعمة تحصل اثنين والخالة تحصل واحد، وهكذا الإخوة يعني ما. طيب، مثلا أنا أتعمت أذكر آخر مسألتين عندك، توفي عن ابن بنت بنت وبنت بنت ابن. الأول يدري إلى الميت عن طريق من؟ البنت. ما تقول بنت البنت، لا، لأنه ما ترث أصلا، فهو يدلي عن طريق البنت. وبنت بنت الابن، بنت الابن، فيكون عندك المسألة بنت مع بنت ابن، واضح، ها؟ نصف والسدس تكملت الثلثين. طيب، والمسألة الأخيرة إيش رأيكم فيها؟ بنت 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 و بنت بنت، ها؟ هو عن طريق البنت، لكن هنا في ملاحظة ما ذكرناها قبل، أن إذا اتفقت الجهة، يعني من نفس الجهة، فهنا الأقرب يحجب الأبعد، هنا في حجب، فبنت البنت هنا تحجب بنت بنت البنت، يعني هذا واضح خلاص يعني هنا يعني صحيح هذه تدليب البنت لكن هذه أقرب إليها من نفس الطريق تماما ليس من طرق مختلفة. صح مرات يشتركون مثلا عندك خال وخالة كل من طريق الأب لكن ما في حد أقرب من الثاني مثلا. طيب إذا وجد معهم أحد الزوجين لو حليت المسألة زين لكن يلا خلينا نمشي. إذا وجد معهم أحد الزوجين إن كانوا من صنف واحد أخذ صاحب الزوجية فرض هو الباقي لذوي الأرحام مثلا توفي عن زوج وثلاث أبناء بنت فالزوج يأخذ فرضه اللي هو كم النصف ما في فرع وارث. طيب ابن البنت تنزل منزلة من ثلاث أبناء بنت عندك هاي بين قوسين هاي ثلاث أبناء بنت تنزل ابن البنت منزلة من البنت فتحصل على كم البنت يعني ثلاث يعني لا صح بنت
نصف.
ها؟ نصف تحصل على النصف. نعم تحصل على النصف يوزع النصف هذا على يعني ثلاث بنات
مسافة
تصفيق. نعم طيب وتصحح طبعا المسألة إذا كانت تحتاج تصحيح وكذا. طيب وإن كانوا جماعة فالعمل مثل العمل في الحالة الثانية في الرد يعني مثل الحالة الثانية في الرد إذا قلنا يوجد أحد الزوجين يعني تحل المسألة طبعا إحنا لو حليناها بعدين التصحيح خلينا مثل الزوج المسألة اللي أمامك زوجة وابن أخ لأم وبنت أخ شقيق وخالة أولا إيش تضع أمام الزوجة تكتب زوجة وابن أخ لأم إيش تكتب أخ لأم نعم أخ لأم وبنت أخ شقيق أخ شقيق وخالة أم. طيب ثم تقسم الزوجة كم ربع يعني ما في فرع وارث والأخ لأم كم السدس أنه واحد وما في حد يحجبه. طيب الأخ الشقيق هو عصبة يأخذ الباقي والأم تأخذ كم لا فرع وارث ما فيه وتنظر إيش لا إخوة فيه أجمع أخ لأم وأخ شقيق اثنين أصبحوا انتبه أخ لأم وأخ شقيق تأخذ جمع تأخذ السدس فتكون. ثم كيف يكون الحل هنا تنتظر تحل المسألة مثل ما عرفنا في الرد أولا تحل المسألة لا لا ما أقصد رد لكن هي طريقة الحل هكذا يقولون طريقة الحل هنا أولا تحلها يعني بوجود الزوجة أربعة تكون مسألة أصلها أربعة الزوجة تأخذ واحد والباقين كلهم يأخذون ثلاثة طيب يعني تعطي صاحب الفرض فرضة والباقين التركة تكون باقيها للورثة ثم تحل المسألة بدون زوجة تضع أمام الزوجة خط وتحل المسألة تستخرج أصلها بدون زوجة ستة وستة ستة تحط فوق ستة ثم تحلها بدون الزوجة طبعا هذا الأخ لأم يحصل واحد وأربعة والخالة يعني الأم واحد والباقي أربعة للأخ الشقيق أي نعم. ثم تقارن بين الستة والثلاثة يعني فتنقسم يعني فالمهم فتستخرج الأصل الجامع نعم نعم يكون الحل كيف تضرب يعني عشان تصحح المسألة ستة مع الثلاثة اثنين تستخرج الاثنين وتضربها في لا ما تضربها في لأن ستة أولا تأخذ مع الزوجة مسألة الزوجة تضرب الستة في تضرب الاثنين في الأربعة. أي نعم تضرب الاثنين في الأربعة هذا ثمانية ورأس المسألة. لأنه وفق المسألة يعني هنا ستة وثلاثة ستة فما يكون في مسألة الأرحام ما فيها شيء يعني على الستة هي نفسها لكن المسألة الزوجية هي الأربعة. إيه نعم يكون اثنين في المهم تكون الاثنين في أربعة ثمانية ثم تقسم يعني الـ نصيب الزوجة تضربها في اثنين واحد في اثنين يكون اثنين نعم والباقي ينزل عادي يعني واحد وأربعة واحد. الله أعلم. المهم يعني مثل مسألة الرد الماضية كم بقي معنا الوقت. طيب هذه لو نقرأ سريع قراءة سريعة الإخوة بالنسبة للحمل نأخذ فكرة عامة. الحمل هذا يسمى الإرث بالتقدير الحمل والمفقود الإرث بالتقدير. شروط إرثه تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث يعني إذا مات الرجل وفيه مثلا حمل في مثلا يعني يكون من الورثة هذا الحمل مثلا أن يوضع حيا حياة مستقرة هذا أيضا تقدم معنا في البلوغ. كيفية العمل إذا لم يطلب الورثة القسمة ورضوا بأن يترقبوا الوضع فالأمر واضح الأخوة نحن ما نريد نصيبنا الآن هذا ننتظر لما يخرج هذا المولود ونعرف كيف نقسم. أما إذا طلبوا القسمة قبل الوضع فلا يأخذون إلا المتيقن لهم ويوقف للحمل الأكثر يوقف للحمل إيش الأكثر حتى ما يسترد منهم بعد ذلك شيء وذلك بأن تقدر الحمل ستة تقادير أو مقادير ستة مقادير يعني تحل ست مسائل وتجعل لكل تقدير مسألة ثم تقسم كما في المثال التالي توفي وترك عما وأما حاملا من أبيه نعم أم حامل من أبيه إيش يعني أم حامل من أبيه يعني بيكون هذا إذا ولد يكون إيش أخوه نعم يعني يكون أخ في حال الحياة يكون أخ فتلاحظ مسألة عندك أم حامل ترك أما أو إيه هو هذا أو أخت أو سيأتي الآن تقدير عندك أم حامل هذه موجودة والعم موجود الحمل إيش يحتمل تلاحظ آخر في آخر فقرة صفر يعني موت الحالة الثانية ذكر مكتوب عندك أخ الحالة الثالثة أنثى يعني أخت الحالة الرابعة ذا وثاء يعني ذكر وأنثى يعني توأم تحسبها أن في أخت شقيقة وأخ شقيق. طيب الحالة الخامسة ذكرين يعني أخ شقيق وأخ شقيق. الحالة السادسة أخت شقيقة ثاء وثاء أنا لو كتبت يعني أخت يعني عبارة أخرى أوضح لو تقول نعم أختين يعني شقيقتين وتحل المسائل ممكن مسألة تعول ممكن مسألة كذا تحلها بالطريقة هذه كاملة ها؟
بعد أربعة الفراش
إيش؟
بين أربعة وخمسة
وين؟ بين أربعة وخمسة هي المسألة يعني إيش حصل لها؟ إما تصحيح ولا عول ترى يعني تصحح يعني المسألة تصحح المسألة نعم فبعد التصحيح وبعد ما تحل المسألة يعني وتستخرج الجامعة لما يعني تشوف يعني أصول المسائل كلها نشوف أقل عدد يمكن قسمته على كل الأصول عندك 18 و 12 36 تنقسم على 18 و 12 مع الستة ومع الثلاثة فتستخرج 36 ثم يعني تنظر من يختلف نصيبه يعطى الأقل، يعني الأم الأم يختلف نصيبها فتعطى يعني أقل شيء، أقل شيء اللي هو يعني السدس الواحد الواحد. يعني
كيف اختلف نصيبه؟
يعني عندك في المسألة هنا، شوف المسألة مرة تحصل ثلث مرة تحصل سدس
على حسب
الحالة. فأنت لما تنظر هنا تشوف أقل شيء واحد، يعني الواحد 36 على كم بيكون؟ على 6 نعم يكون 6 من 6 في 6 36 تقسم 36 على 6 أقل شيء
سدس.
نعم. ومن يحجب أحيانا لا يعطى شيئا، مثل العم، العم أحيانا يحجب كما عندك في المسائل، فهذا خلاص ما تعطي شيء، والباقي يكون موقوف في المحكمة إلى أن يخرج الحمل، ونعطي الأم مثلا إذا كانت تستحق أكثر تأخذ الأكثر، ويكون الباقي مثلا العم إذا استحق، ثم الحمل وهكذا. طيب واضح وطبعا من لا يختلف نصيبه يعطاه كاملا، واضح يعني ما بيكون شيء. والمفقود من خفي خبره فلم يعلم أحي هو أم ميت. الصحيح في تقدير مدة الانتظار سواء كان السفر غالبه السلامة كتجارة أو لا كغرق، الرجوع إلى اجتهاد الحاكم لأنه لا دليل على التحديد. طبعا في مذاهب تحدد بعض السنوات وكذا، حد بسبعين سنة وحد بأربع سنوات وحد يعني أشياء. وإذا تعذر اليقين يرجع إلى غلبة الظن، وهذا المذهب رواية الإمام أحمد وقول للشافعي هو يعني الصحيح في مذهب الشافعية، وظاهر مذهب الحنفية ومشهور مذهب المالكية أيضا، رجحه شيخ بن سعدي وشيخ بن عثيمين. مثلا إذا مات مورثه قبل الحكم بموته، إذا مات مورثه قبل الحكم بموته ورثه المفقود فيوقف نصيبه ويعامل بقية الورثة باليقين، يعني تشبه الحمل، فتعمل له مسألتان كنا أقل. يعني مات مثلا عن أم وأخت شقيقة وأخ لأب وشقيق مفقود، فتحل المسألة كمسألتين. شوف المسألة الأولى في حال الحياة، لذلك قلنا الأم تحصل سدس، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق المفقود عصبة، والأخ لأب لا شيء له. لماذا؟ محجوب بمن؟ بالأخ الشقيق. نعم بالأخ الشقيق. طيب هذا في حالة الحياة. طيب المسألة تكون يعني رأسها 6 نعم لكن هذا تصحيح، لأن عندك أخت شقيقة مع أخ شقيق، يعني هم 3 رؤوس، 5 في 3 يعني 5 مع 3، فتأخذ 3 تضرب بها المسألة كلها حتى تصح المسألة، تضرب 3 في 6 18 يكون هو أصل المسألة، ثم 3 في 1 3، 3 في 5 15، الأخت الشقيقة تحصل 5 والأخ الشقيق يحصل 10. طيب ثم عندك المسألة الأخرى في حال الموت، فتلاحظ هنا الأم حصلت كم؟ السدس، نفس الشيء. ليش؟ لوجود أيضا الأخ لأب، يعني صحيح هذا ميت لكن إيش يوجد أخوين، أخت شقيقة وأخ لأب، فحصلت السدس. والأخت الشقيقة تحصل كم؟ كم مكتوب عندك؟ أخت الشقيقة النصف النواحدة، والأخ الشقيق المفقود ميت، والأخ لأب يأخذ الباقي لأنه عصبة. فأيضا المسألة من 6، 1 و3 و2. فنعم نعم. ثم تنظر بين يعني الأصول المسألتين، عندك 6 وعندك 18، حتى يعني تكون جامعة واحدة تضرب الستة في ثلاثة تكون كم؟ 18. فتضرب مسألة المسألة الثانية يعني في حتى تطلع أصل المسألة يكون يعني 18. ثم تلاحظ الأم نصيبها ما يتغير، واحد واحد في المسألتين، فهذه تعطى نصيبها كامل، تضرب في يضرب الواحد في ثلاثة وتعطى ثلاثة. هنا الأخت الشقيقة تعطى الأقل ولا تعطى الأكثر، لأن في المسألة الأولى تحصل 5 من 18 صح، وفي المسألة الثانية تحصل كم؟ 3، لأن ضربنا المسألة في 3، الأصل 3 في 6، 3 في 1، 3 في 3، تحصل 9. فما نعطيها 9، نعطيها كم؟ 5. والميت طبعا ما يحصل شيء، والأخ لأب يعطى الأقل، يعني قلنا يعطى الأقل، اللي يختلف نصيبه يعطى الأقل، فهو في حالة محجوب وفي حالة يحصل 2 فيعطى ماذا؟ ما يعطى شيء، يعني عملنا محجوب. ف والباقي كم من 18؟ يبقى 10 من 18 يكون موقوف حتى يتأكد. والله أعلم. أدري الدرس اليوم شوية.
بعدين شيخ إذا تأكدنا من الموت المفقود هذا بعد نقسم.
على المسألة اللي يعني مثلا إذا كان ميت خلاص نحن نعتمد المسألة اللي هو ميت فيها ونرد.
حتى هو يعني إذا كان ميت.
أي.
يعني يكون هاي لورثة.
إيه.
يعني ميراثة يقسم عليها.
ايه هذا امر اخر، يعني اذا كان هو
تاكد من موته،
ايه تاكد من موته نعطيها
نوزع ميراثه،
ايه نعم نوزع ميراثه، ايه تركته توزع، ايه مساله اخرى هذه. طبعا هذا فيه يسمى بال، انا هذا ما صورته صراحه، المناسخات. المناسخات يعني انه يموت عدة ورثة في وقت واحد، فهذا يرث هذا ثم مات وهذا يرث هذا ثم مات، يعني ان يموت وارث فاكثر قبل قسمة التركة، يعني قبل ما يقسمون التركة يموت واحد ثم يموت اللي بعده واللي بعده هكذا، مثلا يحصل في الهدم مثلا.
الشيخ المريض لازم ممارسة
يعني. ايه طبعا، وهذا يشوف المناسخات مثلا، يعني كل واحد مسألة وكل واحد، يعني أنا أذكر الدكتور، أذكر في الجامعة الإسلامية جاب لنا مسألة مناسخات من المحكمة، خريطة ما شاء الله كذا وسيلة، لأن أصبح حادث ماتوا فيه مثلا 10 أو كذا، فتكون يعني مسألة طويلة جدا. إيه؟ هذا الإخوة في النهاية لو ما خرج منه إلا بفائدة واحدة، نتعرف كيف الشريعة قامت العدل بين العباد، حقا الله تعالى من أسمائه العدل والحكيم جل وعلا، فانظر كيف يعني هذا التقسيم البديع والدقيق، سبحان الله.